بيتي عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم أو أهل من بيتي عناكب هو للفتح مبين أصفر عوني.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثرى وسط تشييع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير، وإننا نتابع بدقة هذا الموضوع المهم للغاية. وأكد خطيب زادة أن على القوى التكفيرية أن تغادر المنطقة، وهذا خط أحمر بالنسبة لإيران، مشددا على أن الوجود الأمريكي أيضا في المنطقة لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء. وردا على موقف السعودية إزاء البرنامج النووي الإيراني، قال خطيب زاد إن طهران تعرف كل خطط ومؤامراتها لسعود، وعليهم أن يعلموا أن السلام لا يمكن تحقيقه بالترويج للوهابية وقتل الأبرياء. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
في الأسبوع الماضي وجدنا الكثير من التعتيمات الإعلامية والفبركات الإعلامية، وطرحت بعض الصور المفبركة. اسمحوا لي أن أقول أن هذه التحضيرات التي كانت معادية للإعلام الصحيح، والبعض يحاول استغلال هذه الظروف ويوسع من الخلافات. أنا أقول لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تألو جهدا لحل حالة هذا الأزمة، ورحبت خلال العقود الثلاثة بكل حل لهذه الأزمة، ومن الطبيعي أن كل خطوة تساعد على حل حالة هذه الأزمة إيران ترحب بها. وفي نفس الوقت نحن نعتقد أن الطريق هو طريق معروف وواضح، ومشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبلغ للعواصم أيضا يتعارض مع هذه الأجواء التي تسود حاليا. وأنا أقول لكم أن الحدود الجغرافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدود المنطقة لن تتغير وبالمستقبل لن يحدث، والحدود لا فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل حتى حدود دول المنطقة لن تتغير بالمستقبل، ونحن نستوعب من هذا الشيء الذي نشر. وبكل وضوح قلنا أن هذا أمر بسيط، والأمر يتم لتوفير الأمن، ويجب أن يكون يتخذ بنظر الاعتبار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا، وإيران التي تتابع القضايا بكل حساسية، لأن ممثلون في العواصم الإقليمية يتابعون القضايا، وهذه قضايا دقيقة أقولها لكم أن لا حدود يتغير ولا حد يمكن أن يتغير في المستقبل، وإيران لن تقبل بذلك وما تقبل ولا تقبل إيران بأي شيء، وأصلا أي حركة في هذا المجال لم تنجز ونحن أعلننا. فهذا الممر الذي قلتم وقيل عنه هذا طبيعي وللتجارة العابرة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعاوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك رغم خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج. ولم يحدد ترامب إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة، لكنه قال في تغريدة إن قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية عام 2020، فيما قال في تغريدة أخرى إنه فاز في الانتخابات الرئاسية. وحول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعاوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، نتابع هذا التقرير.
لم يشهد البيت الأبيض ربما أياما سوداوية مثل التي يشهدها حاليا مع تعمق الأزمة السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية ورفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. ترامب أثار الجدل مجددا بتغريدة احتوت على اعتراف ضمني بفوز بايدن، وإن كان ربط هذا الفوز بالتزوير الذي زعم أنه حصل في عمليتي التصويت والفرز. ترامب لم ينتظر طويلا ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر. في تغريدة أخرى أكد فيها أنه لم يعترف بفوز بايدن وأن الأخير فاز فقط في نظر وسائل الإعلام المفبرك. الرئيس الأمريكي زعم أيضا أنه سيفوز بولاية ثانية وأن الطريق طويل حتى تغير نتيجة الانتخابات، معيدا اتهاماته بالتزوير ومحاولة الديمقراطيين سرقة الانتخابات، كما هاجم في نفس الوقت إعادة فرز الأصوات معتبرا أنها بلا فائدة. تصعيد ترامب أتى بعد تظاهرات لمؤيديه في العاصمة واشنطن ومدن أخرى، والتي شهدت أعمال عنف وشغب بين أنصار ترامب ومؤيدي بايدن، وقع فيها عدد من الإصابات لا سيما في صفوف عناصر الشرطة، فيما أكدت التقارير أن منظمات يمينية متطرفة شاركت في التظاهرات مثل كيو أنن وبراود بويز. يأتي ذلك في وقت بدأت حملة ترامب تتلقى ضربات متتالية، خاصة في موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بمزاعم التزوير وطلبات إعادة الفرز، حيث أعلنت شركة بورتر رايت موريس وآرثر للمحاماة التي وكلها ترامب بمتابعة دعوى التزوير في ولاية بنسلفانيا أعلنت انسحابها من القضية، غير أن أصرار ترامب والدائرة المقربة منه على الذهاب حتى النهاية في رفض نتائج التصويت ينذر بأخذ الأزمة إلى مستويات أكثر صعوبة أقله في الأسابيع المقبلة، حيث من المفترض أن تبت الولايات التي تشهد نزاعا انتخابيا في النتائج النهائية بحلول 9 من كانون الأول ديسمبر المقبل، فيما يشير المراقبون إلى أن الأزمة لن تنتهي بهذه السهولة وأن سيناريوهات أكثر خطورة قد تشهدها البلاد على مستويات عدة.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المسؤولين داخل الحزب الجمهوري لدعمهم وتأييدهم ما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مجددا على أنها تشكل تهديدا للديمقراطية. ووجه أوباما نصيحة للرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب مع استمرار رفض التنازل عن السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، معتبرا أن استمراره في رفضه التنازل عن السلطة هو ما يطلق عليه البعض إضمحلال الحقيقة. ولفت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى أن هجومه على الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية لم يكن أمرا شخصيا، لافتا إلى أنه كل ما كان يقوله مجرد حقائق سمعها. شيع السوريون عصر اليوم جثمان وزير الخارجية المخضرم وليد المعلم الذي وافاه الأجل عن عمر نهز 79 عاما. وتولى المعلم حقيبة الخارجية عام 2006 وتمت تسميته نائبا لرئيس الوزراء منذ عام 2012، وعرف بمواقفه الوطنية في مختلف ساحات العمل السياسي. وشيع جثمان وليد المعلم في جامع سعد بن معاذ وأوري الثرى في مقبرة المزة بدمشق. ويعتبر السوريون المعلم بأنه صنع ديناميكية جديدة للخارجية السورية وتمكن من أداء دوره على أتم وجه وهو يتمتع باحترام الجميع. وفي هذا السياق أعربت الكثير من دول العالم عن مواساتها لسوريا بفقدانها وزير الخارجية وليد المعلم ببرقية تعزية، بينها روسيا وفنزويلا والصين ولبنان ومصر ودول أفريقيا. وللمزيد حول شخصية وخبرات وإدارة الفقيد وليد المعلم للدبلوماسية السورية، نستمع إلى رأي الباحث السياسي الإيراني مصدق مصدق بور وأيضا من أصدقاء الفقيد المعلم.
لقد كان وليد المعلم رحمه الله من فحول الدبلوماسية العربية، كان عالما بارزا وكان عميدا دبلوماسيا للعرب وللمسلمين، وكان صامدا وكان هامة سياسية، وعمل بثبات، عمل بهدوء، واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في تجسيد مبادئ وأهداف وقضايا سورية والأمة، ودافع بكل حزم عن حقوق بلاده وعن حقوق الشعوب العربية وعن حقوق جبهة المقاومة في المحافل والمنظمات الدولية. ما نعرفه عن الفقيد المعلم لقد كان ثابتا يعني طيلة حياته الدبلوماسية على مبادئه وعلى الدفاع عن سوريا من موقع مسؤوليته الهامة والكبيرة. على حال أنه استطاع أن يظهر نجاحا باهرا في إدارة الدبلوماسية السورية في أصعب الظروف، كان أداءه أداء عاليا، أدار الدبلوماسية بحنكة وبمرونة وبهدوء. الواقع كان معلما كبيرا لسوريا ولكل الشعوب العربية، وظل وفيا لأصدقائه. أنا عرفته عندما كان رئيسا لمكتب وزير الخارجية، وكنت ألتقي به كثيرا في طهران وبنينا صداقة، وظل وفيا لهذه الصداقة حتى عندما ذهب إلى الأمم المتحدة ليكون مندوبا دائما لبلاده هناك، ثم عين وزيرا للخارجية وظل وفيا لهذه الصداقة. كان يعني متواضعا للغاية. على حال أنا أعتقد يعني والصحيح سوف يترك فراغ كبير، وهو من الاستثناءات ومن نوادر الذين استطاعوا أن يديروا دبلوماسية بلدانهم. ولكن أنا أعتقد أن المعلم علم جيلا كبيرا من المسؤولين، وإن شاء الله فراغه سوف لن يحدث أي مشكلة للدبلوماسية السورية، لأن هناك تلامذة أوفياء له تعلموا منه الكثير من الدروس، وسوريا سوف تبقى قوية وشامخة، وسوف تبقى الحلقة الذهبية في جبهة المقاومة. أسأل الله تعالى له بالغفران، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وبعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف برقية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس معزيا بوفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. وعرب ظريف في برقية التعزية عن مواساته لأسرة الفقيد والخارجية السورية والشعب السوري، مضيفا أن الفقيد المعلم أدى طوال حياته دورا مهما في خدمة بلاده والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية. ودعا ظريف الباري تعالى أن يتغمد وزير الخارجية السوري الراحل برحمته الواسعة، وأيضا تمنى التوفيق والسعادة للشعب والحكومة السورية. تتحفظ السلطات المختصة في ميناء الحديدة غربي اليمن على أكثر من 300 حاوية تضم شحنات من الأدوية والأغذية الفاسدة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك لحين إعادتها إلى البلد المنشأ. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه مئات النازحين اليمنيين منذ نحو 5 أشهر من نقص حاد في الطعام والشراب والمستلزمات الصحية والطبية بسبب العدوان السعودي عليه والحصار الجائر المفروض من قبل تحالف العدوان. وللمزيد من التفاصيل حول المعاناة الذي يعاني منه المئات من النازحين بسبب النقص الحاد في الطعام والشراب والمستلزمات الطبية، نستمع إلى التقرير التالي.
مئات النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن في مخيمات محافظة الحديدة بلا طعام ولا شراب منذ ما يقارب الخمسة أشهر حسب إفادة النازحين المتضررين، الأمر الذي أوقف السلطة المحلية في الحديدة في حالة استغراب واندهاش من عمل المنظمات الإنسانية.
نستغرب أن تصل بضاعة فاسدة أو معاونات أو مساعدات فاسدة إلى المحاصرين في الحديدة. كان يبتغى أو يفترض أن تكون الأمم المتحدة هي العون لنا في تخفيف المعاناة الإنسانية وليس إدخال المواد التي منتهية والتي تسبب لا سمح الله الأمراض المسرطنة وغيرها من الأمراض.
لكن لا بد ربي يحطون فوجيهم كما حطوا فوجيهنا، مظلومين حنا، لا مأوى ولا سكن ولا ملك ولا صرف ولا حبوب ولا غذاء ولا قلة.
انتهاء فترة صلاحيات الحمولات الإغاثية المختلفة دعت مكاتب الجمارك والجودة بالميناء وهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة إلى التحفظ على ما يزيد عن 326 حاوية تضم أصنافا غير قابلة للاستخدام الآدمي، والذي تطلب منا إعطاء برنامج الغذاء العالمي فرصة للرد على اتهامات التلاعب بحياة الناس وقتلهم بالمواد المنتهية.
المساعدة الثالثة اللي يدخلوها الحديدة ويدخلوها للسكان،
والله
المسؤول عنها
أنا، والله ما أقول لك إلا كل خير،
ما فيش أحد يقوم بأعمالهم تحت هنا،
ما فيش نهائيا، كلهم من داخل البيوت.
إذن كما تشاهدون أعزائنا المشاهدين، لم يسمحوا لنا بالدخول لمبنى الأمم المتحدة ومقابلة أحد المدراء للرد على الاتهامات الموجهة لهم من قبل حكومة صنعاء، وهذا ما يؤكد مصداقية الاتهامات التي وجهت إليهم بإدخال كميات كبيرة تالفة لتبذيذ المال العام المخصص للشؤون الإنسانية هنا في اليمن جراء الحصار والعدوان.
حالة من الغضب يعيشها الشارع اليمني جراء دخول هذه السفن الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بمساعدات عاجلة وطارئة منتهية الصلاحية للحد من أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية تشير إلى أن الإدارة الحالية قررت عدم تجديد المعاهدة. وأشار ريابكوف إلى أن ذلك سبقه اقتراح من روسيا على أعلى مستوى لتمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات دون شروط مسبقة. وأوضح ريابكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق رفضها لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الجانبين لمدة عام واحد دون أي شروط مسبقة. اختتم الحوار السياسي الليبي في تونس دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل. وتتواصل المحادثات الأسبوع المقبل للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة بالمستقبل. وأعربت الأمم المتحدة عن رضاها إزاء نتائج الحوارات في تونس، كذلك في وقت ما زال فيه الشارع الليبي يشكك في إمكانية التوصل إلى حل ينهي سنوات من الصراع. وأخيرا اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة قبل أن تندلع المواجهات مع عشرات الشبان والتي أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المعدني. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يرى الثرى وسط تشيع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. في هذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:33 وعلى مدى 50 دقيقة. عند 1:28 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. في تمام الساعة 2 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 2:24. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:41. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 2:51 وعلى مدى 40 دقيقة. مرايا ومصابيح في الساعة 3:36، يليه عبر من سير عباد الرحمن. أناشيد مختارة في الساعة 4:06. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم تلاوة مباركة من الذكر المبارك الكريم بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، والتلاوة هي من بداية سورة الحاقة المباركة حتى نهاية الآية 12 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت وما أدري.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، صدق الله العلي العظيم. أدعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. في الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: قول معروف. تختلف آراء المفسرين في هذا المعنى، يعني بهذا المضمون، مضمون قوله تعالى قول معروف، ما المقصود به؟ يقول بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى قول معروف يعني قول موصوف بالمعروف مقابل القول الموصوف بالسوء. كيف يعني؟ بأي معنى؟ يعني مثلا واحد يقابل واحد بلفظة نابية، بكلمة نابية، حتى لا تقابل بتلك الكلمة النابية. يعني لو فرضنا واحد أساء إلى واحد بالقول ليكون يقابل السوء بمثله، لأن إذا قابل السوء بمثله معناه راح يصيرون اثنين. أما إذا قابل الإساءة بالإحسان لا، بطبيعة الحال يعني داوى المشكلة، استطاع أن يعالجها. وهذا المعنى في الواقع هو أسلوب نفسي في المعاملة، أسلوب نفسي بالسلوك. كان الإمام الباقر سلام الله عليه يوم من الأيام يمشي في عرض الطريق، أقبل إليه رجل أمسكه من تلابيبه. الجماعة اللي كانوا إلى جانب الإمام توترت أعصابهم، شافوا هذا وهي أساء الأدب. الإمام أشار إليهم قالهم على رجلكم، دعونا نرى ما عندك. التفت إلى الإمام قال له أنت البقرة؟ فقال له الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ قال تلك حرفتها. المرأة حرفتها أنها تطبخ بالبيت مثلا أو تعمل تقضي الشؤون البيتية، مش عيب أن المرأة تطبخ، يعني مش معيب، تلك حرفتها. قال أنت ابن البذية؟ البذية يعني طويلة اللسان اللي تشتم بسبب وبدون سبب. التفت للإمام قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فقال له والله ما أوقفتك إذ أوقفتك وأنا أريد أن أسيء إليك، ولكنني أردت أن أختبر أخلاقك، فوجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. فذهب الإمام وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نفس المعنى حدث مع الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن كان يمشي بالمدينة وأقبل إليه رجل، لما نظر إلى الناس من حوله استوقفه، أمسك زمام دابة الإمام ورفع رأسه إليه. على شامي من أهل الشام، وأهل الشام بالواقع دول نشأوا يعني تربوا على بغض علي بن أبي طالب بشكل عجيب، لأنه 20 سنة أيام إمارة معاوية، ومن بعدها 20 سنة أيام خلافته، زين 40 سنة، يعني ربال جيل رباهم على شتم علي بن أبي طالب، بحيث كان يصعد الخطيب على المنبر ويقول أن هؤلاء لا قرابة لهم مع رسول الله، علي وولده ما لهم قرابة مع رسول الله إطلاقا. وهي المسألة الواقع ربوا عليها جماعة. أنا أتخطر عثمان بن حريز، عثمان بن حريز أحد شيوخ البخاري الذي يروي عنهم. عثمان بن حريز يقول دخل علي بن أبي طالب ومعه شخص، والنبي كان جالس، فقال علي، فقال النبي إن هذا وصاحبه يموتان على غير ديني، وأشار إلى علي بن أبي طالب. زين، صور هالتربية ذول مربيين بها اللون، ها؟ لما مربيين بها اللون مربيين على أن علي بن أبي طالب ما إلى صلة بالنبي، وأن بعيد تماما، وأنه وأنه وأنه، يعني تصور أن هذا الرجل بالغ أشد المبالغة على أساس يقضي على كل منزلة لعلي في النفوس. يعني تصور أن بها الطريقة راح يدفن علي بن أبي طالب وهو حي، يقضي عليه تماما. بس سبحان الله، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآن تمر على علي بن أبي طالب في الكتاب تجد أن علي بن أبي طالب هو عبارة عن مثل أعلى يمجده كل كاتب حر. تمر على علي بن أبي طالب بالرؤوس بالأذهان تجده المثل الشامي الذي تخشع له النفوس. تمر عليك أثر خارجي، تمر على قبره تلقى قبة تناطح السماء علوا من الذهب الإدريس. وتمر على هذا الرجل اللي راد أن يدفنه في نفس عاصمته. الواقع أنا أترك تقدير إلى شاعر من الشعراء السوريين، قال وقف على قبره وأنشد قصيدته الشهيرة، يقول له في خاطبة لمعاوية، يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك، لو شعرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب شمعك موصد؟ قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباترها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد. وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها بالخالدين وعطف ربك أخلد. الواقع أن هذا رابي بالشام، يعني من هالصنايع من الذين ربهم معاوية على هذا اللون. اجى هذا الرجل أقبل، شاف الإمام الحسن بالطريق، أمسك بزمام فرسه، قال أنت ابن أبي تراب؟ قال الإمام بلى. قال على فكرة ترى أهل الشام يتصورون أن أبو تراب شتمة، يعني هاي سأستعرضها إن شاء الله لك المعنى ليلة الأيام الخاصة بالإمام سلام الله عليه. أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. أخذ يشتم أمير المؤمنين حتى أولع بالشتم. الإمام ما أجاب بشيء إلى أن فرغ. قال أحسبك غريبا، يبين عليك أنك غريب مو من أهل المحل. مل بنا إلى الدار، إن كنت محتاجا واشيناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها، نساعدك على كل حال باللي نقدر عليه. هذا أطرق، يعني ما كان يتوقع هيك مقابلة من الإمام سلام الله عليه. أطرق ثم رفع رأسه إليه قال والله لقد دخلت إلى المدينة وليس على وجه الأرض أحد أبغض إلي بها منك ومن أبيك، لكن الآن أنا أخرج وليس على وجه الأرض أحد أحب إلي منك ومن أبيك. صور هذا الموقف من الإمام سلام الله عليه، يعني لو مقابل الشدة بالشدة بطبيعة الحال كان انتهى الأمر إلى ما لا تحمد عقبة، بل بالعكس قابل الشدة باللين انتهى إلى النتيجة. فكأن القرآن الكريم يريد يعلمنا هذا الأسلوب النفسي، يروضنا إذا سمعنا كلمة نابية لن قابل الكلمة النابية بالمثل، طبعا نقابلها بإيش؟ بالإحسان، نقابلها بالإحسان. فلذلك تقول الآية الكريمة قول معروف، يعني قول للإشاءة يقابلها بالإحسان. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى قول معروف، يعني قول إذا سمعه السامع لا يستنكره. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أنه طبعا الناس يختلفون حسب عقولهم حسب مداركهم حسب ثقافاتهم يختلفون. الله عز وجل يعلمنا أن نكلم كل واحد على مقدار عقله، لأنه المسألة لما تريد توصل المعنى إلى ذهن السامع كون السامع تكلم بمقدار عقله، تكلم بمستوى مداركه، لأن إذا انطيت شيء أكبر من عقله قد تسبب له اختلال، يعني قد تسبب الضرر بدل النفع. كيف؟ أوضح لك بعد الفكرة أكثر. الحديث النبوي الشريف يقول بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. زين؟ الحقيقة كانوا الأئمة سلام الله عليهم يتبعون هالأسلوب. كانوا أكو جماعة يجون يسألوهم بسؤال، لما يسألهم بيسأله واحد بسؤال يجاوب الإمام بمقدار ما يتسع له عقله.
يجي واحد آخر يسأل بسؤال أيضا نفس السؤال، يجاوب الإمام بمقدار عقله. ولذلك المفضل ابن عمر يقول أنا قاعد يوم من الأيام بيت الإمام الصادق سلام الله عليه، اجى واحد سأل الإمام قال له ابن رسول الله هل هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا؟ قال الإمام بلى هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. راح اجى واحد آخر قال له ابن رسول الله هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا؟ يعني هذا آدم اللي نعتبره أبو البشر هو أول البشر، لو أكو قبله وغير مكان أكو آدم، وعوالم غير عالمنا اللي بالأرض أكو أو لا؟ الإمام قال له بلى إن لله 100,000 آدم و 100,000 عالم. راح نتيجة واحد ثالث سأل نفس السؤال قال للإمام إن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. يقول أنا قمت قلت له سيدي السؤال واحد الجواب اختلف 3 أجوبة. قال لي كل الأجوبة صحيحة. هذا الأول أنا قلت له، قلت له على الإجمال أكو آدم غير آدم من أول ما حددت له. الثاني عقليته تتناسب ويا 100,000 خبرته قلت له 100,000. الثالث لا والله أفق واسع عقليته كبيرة، اعطيت الرقم الأخير قلت له إن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم، والأجوبة 3 صحيحة لأن 100,000 داخلة ضمن 1,000,000 من شكل الأجوبة كلها صحيحة، لكني راعيت مقدار عقل السائل. مع الأسف هاي المسألة ونظائرها أنا شفت أكو واحد هذا الدكتور صبحي صالح هذا يكتب في مسألة الإمامة، يجي إلى قضية يجي إلى التقية بحث التقية يقول أن بحث التقية إنما أوجدوه حتى يتسترون بي على تناقضات أئمتهم، لأن أئمتهم عندهم أجوبة مختلفة لسؤال واحد. هذا مو فاهم القضية شنو يعني اتأملي. يعني كثر جميل بالكاتب أو بالباحث أن لما يبحث عن قضية لا يشرع باتهام الناس، خلي يعرف إذا إلها توجيه يدرك التوجيه ويوجه المسألة وفق أصولها الصحيحة، ليس شرع يتهم. نبه لي زين، هذول أكو نمط من الكتاب خصوصا الكتاب المحدثين، هذول إذا تكلموا أي شر ما يكون يتهمون الطرف الثاني بالكذب بالدجل بالافتراء بعدم الدين، لأن هم ما عندهم دين. شو قلت لي زين، هذا إيش كاتب هو مو محترم، لو محترم ما يتهجم على الناس، المحترم يحترم الناس يفكر شنو هو رجل منحط، ولما يكون منحط يتسرع يشتم الناس، وإلا الإنسان المحترم لا يبحث عن المسألة يدرسها من كل وجوهها شوفها شنو وجه الجواب. خصوصا أنت تتيجي إلى إمام من أئمة المسلمين لازم تقف من عند موقف المتأدب تدرس ظروفه تدرس أجوبته تدرس سيرته شنو هي. نعم لما تدرس سيرته من بعد ذلك تيجي نعم تعلل الرواية، مو رأسا تشوف لك رواية رأسا تذكرها وتطي رأيك مباشرة حتى وإن كان رأي بيشتم، لا مو الشكل. فالواقع أرجع إلى صلب الموضوع، الأئمة سلام الله عليهم عدهم أجوبة متعددة لسؤال واحد، وذلك مبالغة لرعاية يعني رعاية لعقل السائل، ملاحظة لمقدار عقل السائل. لأن طبيعي أنت الآن لما يبعد يمك واحد أمي زين ما تقدر تكلم وتعطي معلومات بنفس المعلومات اللي تعطيها إلى واحد مثلا عند دراسة جامعية، مثلا ما تقدر تعطي هالمعلومات لأبو الدراسة الجامعية مثل ما تعطي معلومات إلى أبو دراسة فوق الجامعية. فد واحد قاضي عمره كله بالدراسة ويقعد يمك، طبعا لغتك وياه تختلف عن لغتك ويا الأمي تختلف تماما، لأن كل واحد إلى مدارك، هذا إلى عقل هذا إلى عقل هذا إلى علم هذا إلى علم، كل واحد إلى منزلة. كلم الناس على قدر عقولهم، أن الإنسان بالواقع يكلموه على قدر عقله. أكو روايات الإمام سلام الله عليه يقول حدث الناس بما يستطيعون، أنت مو كل رواية تشوفها تجي تذكرها للناس، أكو روايات الآن ما يتحملها العقل الموجود فعلا. خلي أقرب لك المعنى، يعني انت قبل 50 سنة لو تقول للواحد بعد 50 سنة راح يجي زمان الانسان ينام يحط راسه على المخده وبصفه جهاز بكبر الشخاطة يتصل به بالكرة الارضية كلها يضحك على عقلك يقول لك انت مجنون ما هذا شلون الشغل تسوي الان اصبح ينام الانسان ويمفت جهاز ترانسيستر هكبره رأسا يتصل بالعالم من اوله الى اخره اصبح شيء اعتيادي لان العلم قربه. انت ما قبل 50 سنة لو تقول للواحد انك ذرة ما تنشاف الا بالميكروسكوب هذه نفسها لو تفجرت راح تطي 48 مليون موجة ضوئية ده فظيع يعني هذا لون ما يتصوره وما يعرفه. اجى العلم الان صارت هاي المعلومات اشياء اعتيادية تماما يعني بعد ان كانت شيء مستغرب اصبح شيء اعتيادي. اذا اكو الانسان عنده عمر عقلي عنده عمر علمي عنده عمر زمني. عمر العقلي وعمر العلمي وعمر الزمني يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند المحاورة. لما تحاور كلمه على مقدار عقله لا تبطي شيء اكبر من عقله. كلموا الناس على قدر عقولهم. يروون المؤرخين حادثة طريفة يقولون مر نبي الله موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام ومعه رجل كان يكثر الجلوس في مجلسه. هذا فرد واحد يكثر الجلوس في مجلس نبي الله موسى عليه السلام. مر مع نبي الله موسى يتمشى فنظر إلى أرض معشبة فد أرض مملوءة عشب جيدة خضراء وبها أنهار جارية. هذا الرجل لما نظر إلى تلك الأرض المعشبة تحسر حسرة طويلة. سأله نبي الله موسى قال له علامة هذه الآية علم أن تتحسر. قال يا نبي الله تألمت على هذه المرجة الخضراء شفت هالعشب الأخضر هذا يتطلع عليه الشمس ويابس ويروح تشي بالخالي بلاش ما حد يستفيد به. قال له إذن ماذا أردت؟ قال تمنيت أن لربي حمار حتى يأكل من هذا العشب لا يروح هذا العشب بالخالي بلاش. انفعل موسى عليه السلام تأثر قال عجيب أنا مضيع عمري ويا البهيمة هذا قاعد هذا يقعد وياي هالمدة الطويلة ومضيع عمري أنا ويا هذا. انفعل تأثر نبي الله موسى تأثر شديد. هبط عليه جبرائيل قال يا موسى إن الله يقرأك السلام ويقول لك كلم الناس على قدر عقولهم فإني أحاسبهم على قدر عقولهم نبهلهم. ولذلك هذا المبدأ يؤخذ بعين الاعتبار في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني. كيف يعني في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني؟ الفقه الشرعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبهلي اشقد تتسع النفس تكليفها حسب وسعها. والفقه القانوني يأخذ بعين الاعتبار أيضا درجة الإنسان الثقافية. يعني أنت الآن إذا تشوف لك واحد جاهل أمي يسرق من الميزان بالعيار يسرق تقول هذا جاهل ما يعقل وما يعرف غير الربح. لكن إذا واحد عنده دراسة عالية ويعرف الشر من الخير ويعرف الخبيث من الطيب وهو يسرق تقول له انت ما تخجل عندك علم وعندك ثقافه تعرف حقوق المجتمع ليش تسرق طبعا هذا تعامله غير معامله مو معامله الجاهل. الجاهل يختلف وكل واحد الى مركزه الاجتماع يؤخذ بعين الاعتبار مكانته تؤخذ بعين الاعتبار. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لاحد مواليه يقول له اسمع يا هذا إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا. الناس إذا تسوي خير جميل هذا من عندها لكن أنت إذا تسوي خير يكون منك أفضل لأن الناس يقولون هذا متربي في بيوت أهل البيت. وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. أنت إذا سويت قبيح الناس إذا سويت قبيح يحتقروها لكن انت اذا سويت قبيح يعتبر بالنسبة الى الكفر. ليش؟ لان انت قريب من عدنا فالناس تحسبك علينا لازم يكون مثال الاداب مثال الاخلاق. ولذلك كان الشريف المرتضى طيب الله ثراه والشريف الرضي طيب الله ثراه اذا جابوا لهم علوي مرتكب له شيئه، اذا مثلا تعزيره، يعني اذا جريمته 20 جلده يضربوه 40 جلده وعف. يقول لهم ليش سيدنا تقشع ليه؟ يقول هذا ابن الشريعه، هذا يجب ان يتادب. ها على عينا شلون القران يقول من نساء النبي ها يضاعف لها العذاب مرتين، عينا اذا وحده من نساء النبي اشاءت تعاقب مرتين. ليش؟ لان هي زوجه النبي. مثل ما يكون اجرها مرتين يكون عقابها مرتين. انطلاقا من هذا المعنى تفسر كثير من الايات الوارده بالقران. مثل ايش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فعصى ادم ربه فغوى. ادم نبي، النبي ما يمكن يعصي، النبي معصوم ما يصدر منه معصيه. كيف اذا القران الكريم ينسب الى ادم المعصيه؟ المعصية التي ينسبها القرآن الكريم إلى آدم مو المعصية بالمعنى المعروف، يعني عمل المحرم، لا، ترك الأولى. كل شيء ترك الأولى يسمى معصية. شلون يعني ترك الأولى؟ مثل إيش؟ أوضح لك. ترك الأولى الآن أفرض عامل أفرض بدبي منه، يطلع العامل من المعمل جوعان، يلقى له بالسوق واحد يبيع شوية سندويج مثلا، يأخذ منه ويأكله ويمشي. لما تمر عليه وتشوفه عامل طالع ويأكل سندويج، لا ما تنتقده، ما بيشدوه، رجال جوعان يأكل. لكن لو فرضنا رجل دين محترم، زين، تشوفه لابس عمته وجبته ومعروف محترم عالم البلد، يمشي بالسوق ويأكل سندويج، تقبل هالته من عنده؟ ليش؟ هذا ما مسوي شيء، يعني مو حرام هو، لكن ما تقبلها. ليش؟ يقول ما يتناسب ويا هذا، عيب ويا هذا، يتناسب ويا شكل اخر، هذا اكل بالطرقات، بالنسبه الى هذا يذهب المروءات. زين، المساله هي واحده، ليش صارت هنا بالنسبه الى هذا جريمه وبالنسبه الى ذاك مو جريمه؟ يختلف مركز الانسان، درجته العلميه، درجه نضوجه الفكري. كذلك بالنسبه الى ادم عليه السلام، ادم ما ارتكب محرم، ترك الاولى. وترك الاولى بالنسبه الى كبار الشخصيات يسمى معصية. هذا المقصود بعصى، وإلا آدم نبي ما يمكن يعصي. آدم نبي ولا يعصي، ما يرتكب المعصية. إذن المعصية المقصودة بالآية هي ترك الأولى، ليس إلا. فعصى آدم ربه فغوى، المعصية هنا هي عبارة عن ترك الأولى. كذلك بالنسبة إلى النبي أكو آيات من هذا النوع، ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وزر شنو؟ النبي عنده إثم، عنده ذنب حتى يقال ورفعنا عنك وزرك. لكن يعتبرون إذا غفل النبي عن الذكر، إذا نسى شوية غفل عن الذكر، هذا يعتبر بالنسبة إلى وزر، يعتبر بالنسبة إلى ذنب. مو حسنات الأبرار سيئات المقربين، مفروض المنزلة تختلف، كل واحد إلى منزلة. فلما تقول الآية الكريمة قول معروف، يعني قول يتناسب مع عقلية السائل، مع عقلية المستفسر، يعني لا يستنكره، يكون على مقدار عقله. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى قول معروف المقصود مع السائل، لأن الآية نازلة فيها الجو. سائل شنو؟ يعني فقير، يجي يوقف على رأس الإنسان يقول له مثلا ساعدني، إذا ما يريد يعطيه يقدر يقابله بقول معروف، يقول له مثلا الله يعطيك، الله ييسر أمرك، فتكلمة شوية لينة، لأن هذا السائل محتمل يكون صحيح، محتمل يكون محتاج صدق ويوقف على رأس الإنسان ويسأله. فأنت لا تصير بدل ما تكلم بكلمة لينة تصير انت والزمان عليه تقابله بكلمة نابية. روح الله يقطعكم شكثركم مثلا، روح الله ما شو لا يشبعكم، ماكو حاجة الى هذا اللون من الكلام. جائز ان يكون هذا انسان محتاج، والانسان المحتاج لا تكون انت والزمان عليه، قابل حاجته بشيء من العطف. هذا اضطرت ظروفه الى ان يقابل.